الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قاعدة في الصبر والشكر، قال: فصل. وأما الطاعات فهو محمود عليها حمد مدح وحمد شكر، وهو ظاهر مستقيم على مذهب أهل السنة الذين يقولون: إن الله خلقه مسلما مصليا، وهو الذي حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. وأهل السنة يقولون: الحمد لله كله، ويقولون: اللام في الحمد لاستغراق الجنس، فإن الحمد كله لله، وكل محمود غيره فالحمد لله على حمده وعلى ما حمد به. وأيضا فالحمد لله من وجهين: من وجه أنه
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا زال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبين أن الخير كله لله عز وجل، وأن الله عز وجل محمود على ذلك كله، على نعمه كلها. ذكر فيما سبق في صفحة 382 أن الخير كله لله، ثم ذكر في فصل أن الشر خلاصته هي الذنوب وعقوباتها. ذكر ذلك لبيان أن الشر ليس إلى الله عز وجل. ثم ذكر في هذا الفصل أن الله عز وجل محمود على الطاعات كلها حمدين: حمد مدح وحمد الشكر. بالنسبة لحمد مدح واضح، لأن الله عز وجل هو الذي يحمد على توفيقه لكل خير. ما يتعلق بحمد الشكر يحتاج إلى شيء من التوضيح، وهذا الذي فعله شيخ الإسلام هنا. يقول: هو ظاهر مستقيم على مذهب أهل السنة الذين يقولون: إن الله خلقه مسلما مصليا، وهو الذي حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. وأهل السنة يقولون: الحمد لله. بالنسبة للإيمان، إيمان المؤمنين وطاعة المؤمنين، أهل السنة يرون أن الله عز وجل هو المحمود عليها. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي وفق المؤمن لهذه الأمور، زاده شيئا حرمه الكافر. لماذا حرمه؟ لأن الله عز وجل أعلم بالشاكرين، وهو أعلم بالمهتدين. و كما أشار شيخ الإسلام، هذا الأمر بالنسبة للقدرية يشكل، لأن القدرية وهم المعتزلة يرون أن طاعات المطيعين ليست من الله عز وجل، بل إن الله عز وجل ليس خالقا لأفعال العباد. الله عز وجل ليس خالقا لأفعال العباد عندهم، ولذلك حمد الله عز وجل حمد الشكر هذا لا يستقيم على أصولهم، لأنهم يرون أن ما أعطاه الله عز وجل للكافر هو نفسه الذي أعطاه المؤمن والعكس. ويمثلون لذلك بمثال: شخص أعطى ابنا له مبلغا من المال، ابنين له مبلغا من المال، كل واحد أعطاه مثلا 100 دينار، هذا ذهب وأنفقه في سبيل الله، وهذا ذهب وأتلفه في سبيل الشيطان. الذي أنفقه في سبيل الله هذا محمود على فعله هو، والحمد لله، وليس نعم هناك شيء يرجع للوالد، وهو أنه أعطى 2. بعد ذلك في الفعل هذا محمود على فعله، لأن الوالد أعطى 2 وساوى 2 في العطاء، لم يزد أحدا في شيء. فالوالد لا يحمد على ما فعله فلان، كما أنه لا يذم على ما فعله فلان، هكذا يقولون، وهم في ذلك يتنكرون لكثير من النصوص، منها النصوص العامة: وما بكم من نعمة فمن الله، وأعظم النعم الهداية والتوفيق لها. وهناك نصوص خاصة: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم فضلا من الله ونعمة، يمنون عليك أن أسلموا، قل الله يمن عليكم أن هداكم. هذه نصوص خاصة. يريد أن يبين شيخ الإسلام أن حمد الله عز وجل على الطاعات لا يستقيم إلا عند الأصول، إلا على أصول أهل السنة. الله عز وجل يحمد عليها حمد مدح وحمد شكر، لأنه هو المنعم بهذه النعمة، وهو الذي خص المؤمن بهذه النعمة. وأهل السنة يقولون الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، هكذا بداية سورة الفاتحة. ويقول الله عز وجل: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ويقول الله عز وجل: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فرق بين أن تقول الملك له والحمد له، وبين أن تقول له الحمد وله الملك. هذا فيه تقديم ما حقه تأخير، وهذا يفيد الاختصاص: له الملك وله الحمد. وفي قوله الله الحمد لله رب العالمين، طبعا هذه الصيغة وردت في القرآن الكريم في 6 مواضع: الحمد لله رب العالمين. والله عز وجل افتتح 5 سور بالحمد، واختتم 5 سور بالحمد. والحمد ورد بصيغ كثيرة، منها: وقل الحمد لله. والحمد مقرون بالتسبيح في 7 مواضع أو في 14 مواضع، موضع من المواضع التي ذكر فيها الحمد، ومقرون غالبا بالملك: الحمد لله رب العالمين، هذا هو ملكه. والله عز وجل يحمد على أمور كثيرة تسمى موارد الحمد، منها ربوبيته وهو ملكه، وهذا ذكره الله عز وجل في كل الآيات التي فيها حمد على ربوبيته، ففيه جمع بين الربوبية وهو الملك وبين الحمد. وورد هذا أيضا في أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل، ما جاءه النوم، استيقظ من الليل، فقال: لا إله إلا الله. فقال ولا فمسك الجوال؟ من تار من الليل فمسك الجوال أو فقال؟ فقال حتى نتأكد يعني. فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله، الحمد مقرون بالملك ومقرون بالتسبيح. ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه هي الكلمات الأربع التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام أربع: سبحان الله وبحمده، ولا إله إلا الله والله أكبر. ولاحظوا إيش الأجر. ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ قبلت صلاته. هذا في الصحيحين، سبحان الله. لاحظوا هذا الأجر العظيم، ولاحظوا ما علق عليه هذا الأجر والمعاني التي ذكرت في هذا الحديث. من ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة هذا الصحابي الجليل الذي اسمه سبحان الله يطرب، أليس كذلك؟ عن أبي هريرة، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة، سبحان الله. الله عز وجل رفع ذكر الصحابة عموما وذكر هذا الصحابي الجليل خصوصا لكثرة روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة أخرجه البخاري، صححه الألباني، هؤلاء كلهم الله عز وجل أكرمهم. لماذا؟ لأنهم خدموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: وكل من خدم سنته فله من رفع الذكر ما يليق بخدمته. يقول قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وهذا كثير. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أيضا هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول دبر كل صلاة. ما هو السر في ذلك؟ الجمع بين الملك والحمد، وهو الجمع بين الجلال والإكرام، وهو الجمع بين التوحيد كله. في الحمد الثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، والله عز وجل محمود على ذاته وعلى صفاته وعلى أفعاله. وفي كونه وفي كون الحمد يقرن بالملك، كل ما خلقه الله عز وجل فهو محمود عليه، وبالتالي جميع ذرات هذا العالم تشهد بحمده سبحانه وتعالى. طيب، هذا لا يستقيم إلا لأهل السنة. بالنسبة للجبرية ومن معه من الأشاعرة، عندهم نقص في الحمد، لأنهم لا يثبتون لله عز وجل حكمة، وبالتالي أفعال الله عز وجل عندهم ليست لحكمة، الحكمة يسمونها غرضا. وبالتالي لا يمكنهم أن يحمدوا الله عز وجل حمدا يليق به. بالنسبة للملك، المعتزلة يخرجون أفعال الإنسان وطاعات الإنسان يخرجونها منه، فعندهم نقص في الملك. واضح؟ هذان الأمران لا يجتمعان كما يليق بهما إلا لأهل السنة. طيب، أهل السنة يقولون الحمد لله، ويقولون الحمد اللام في الحمد لاستغراق الجنس. اقرأوا الهامش، ماذا يقول في الهامش؟
قال: الأصل للاستغراق الجنس، ولعل الصواب للاستغراق لا للجنس.
بيّن شيخ الإسلام في الموضع الذي أشار إليه المحقق، وقد أحسن في هذا التنبيه، بيّن أن القول بأن الألف واللام هنا للجنس هذا قول المعتزلة، هذا قول المعتزلة وليس قول أهل السنة. وهذا القول ذكره كثير من المفسرين، وكثير من المفسرين يقلدون الزمخشرية لأنه يدس كثيرا من سمومه كما يدس السم في العسل. يقول الزمخشري في التفسير: فإن قلت ما معنى التعريف فيه الحمد لله، لماذا عرف؟ لأن الألف واللام تفيد التعريف، كذلك كما أن الإضافة تفيد التعريف. قلت: هو نحو التعريف في أرسلها العراق، العراق مر عراق بالكاف، أرسلها العراق، وهو تعريف الجنس، ومعناه الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من أن الحمد ما هو والعراك ما هو، من بين أجناس الأفعال. والاستغراق الذي يتوهمه كثير من الناس وهم منهم. واضح؟ لماذا ينفي الاستغراق؟ لأن الاستغراق معناه أن الله عز وجل محمود أيضا على طاعات المطيعين، وهو ما يريد أن يقول هذا. ولذلك أطال شيخ الإسلام في هذه المسألة في رسالة ألفها، وهي منشورة في جامع المسائل في المجلد المجموعة الثالثة، رسالة ألفها حول الباقيات الصالحات، رسالة جميلة جدا بيّن فيها معاني الكلمات الثلاثة الأربعة هذه، ولماذا يقرن التحميد بالتسبيح والعكس، والتهليل بالتكبير والعكس. ذكر هناك أن الألف واللام عند أهل السنة هنا للاستغراق وليس للجنس. لماذا؟ يقول يقول: والمعتزل لا يقرون بأنه جعل الحامد حامدا والمصلي مصليا. لاحظوا هنا، إن الله خلقه مسلما مصليا، وهو الذي حبب إليه الإيمان وزينه إلى آخره. هناك يقول: والمعتزل لا يقرون بأنه جعل الحامد حامدا والمصلي مصليا والمسلم مسلما، بل يثبتون وجود الأعمال الصالحة من العبد الله من الله، فلا يستحق الحمد على ذلك، على تلك الأعمال على أصلهم. طيب، ويقول بخلاف ما إذا أثبت جنس العبد حمد من غير استغراق، فإن هذا لا يثبت خصائص الرب التي بها يمتاز عن غيره، فإن الحمد إذا كان للجنس أوجب أن يكون لغيره أفراد من أفراد هذا الجنس. واضح؟ إذن العبد في طاعاته محمود على أفعاله استقلالا، كما أن الله عز وجل محمود على أوصافه وعلى ذاته وعلى أفعاله استقلالا. هذا مذهبه، وهذا يترتب عليه القول بأن الألف واللام هنا للجنس. ولا بد أن نقول أن الألف واللام هنا للاستغراق، وبالتالي ما ورد في المتن هنا خطأ. واضح؟ هذا ليس صحيحا. وما صوبه المحقق شكر الله سعيه وهو الشيخ عبد الرحمن، ما صوبه هو الصائب. كلام الزمخشري قلده فيه كثير، حتى بعض الأشاعرة مثل البيضاوي ذكر قولين، قولا هو قول الزمخشري وقول آخر أن الألف واللام هنا للاستغراق، وأما الماتريدية فخالفوه، لأن الماتريدية في باب القدر وخاصة الأوائل على مذهب أهل السنة، على مذهب أهل السنة. يقول النسفي أبو البركات يقول والألف واللام فيه للاستغراق عندنا خلافا للمعتزلة، ولذا قرن باسم الله لأنه اسم ذات فيستجمع صفات الكمال وهو بناء على خلق الأفعال. هذا أبو البركات النسفي. وهناك نسفي آخر قبله، وأنا كنت جيت بكتابه أيضا لنقرأ ولكن لن أقرأه، التيسير في التفسير، كلام جميل جدا في تفسير الحمد هنا، وهو أقدم من النسفي هذاك، ولكن لما نقول النسفي فالمعروف هو أبو البركات النسفي. وكلامهم مثل كلام أهل السنة في معنى الحمد. تفضل. إذن فإن الحمد كله لله استقلالا. طيب، وما يحمد غيره سيأتي كلام شيخ الإسلام فيه، وكل محمود غيره فالحمد لله على حمده وعلى ما حمد به، مثل النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، وهذا الوزن للمبالغة، مثل المبجل المكرم، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه جده محمدا لما كان يؤمل فيه من كثرة الصفات التي يحمد عليها الشخص، وهو كذلك. وذكر ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام مجامع الأمور التي تجمع ترجع إلى حمد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما يحمد به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل يحمد عليه ابتداء. نعم.
قال رحمه الله تعالى فالحمد لله من وجهين، من وجه أنه المحمود، ومن وجه أنه المستحق الحمد المحمود، فلا محمود إلا من حمد.
يبدأ فيه خطأ هنا، ومن وجه أنه المستحق لحمد المحمود، هكذا يبدو، لأن العبارة هذه لا تستقيم. المحمود لماذا يحمد؟ لأن الله عز وجل أنعم عليه بأمور يحمد عليها، فالله عز وجل يستحق حمد الحامدين، ويستحق الحمد على ما جعل، ما أودع فيه من مخلوقاته مما يحمدون عليه. نعم.
قال من وجه أنه المستحق لحمد المحمود، فلا محمود إلا من حمده، وهو كما قال بعض الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم إن حمدي زين وذمي شين، قال ذاك الله، فالمحمود من حمده الله، والمذموم من ذمه الله، فهو الذي يستحق أن يحمد ويذم.
هو قصده من حمدته فهو المحمود، ومن ذممته فهو المذموم، حمدي والذم شيء، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم. ذاك الله، والحديث أخرجه الترمذي وغيره، وهو وإسناده جيد. نعم.
قال وبهذا الوجه فله أن يحمد وله أن يذم، أي له حمد المحمود وذم المذموم، حمد المؤمن وذم الكافر، كما أن له الثواب والعقاب، والواجب ما يذم تاركه شرعا، والمحرم ما يذم فاعله، وهو الذي يذم تارك الواجب وفاعل المحرم، كما أنه هو الذي يثيب هذا ويعاقب هذا. فصل. وأما ما يحدثه من المصائب إما بغير فعل الخلق كالأمراض، وإما بفعلهم كإذاء.
هنا في هذا الفصل لا زال يشرح أن الخير كله لله عز وجل، وأنه محمود على ذلك حمدين، حمد مدح وحمد شكر. حمد مدح لماذا؟ لأنه هو الخالق لكل شيء. حمد الشكر على المصائب، هذا الذي يشرحه شيخ الإسلام، ما يؤكد أن هذه المصائب التي تترتب عليها ما طلبه شرعا هي خير كلها، هذا الذي يشرحه شيخ الإسلام. نعم.
قال: وأما ما يحدثه من المصائب إما بغير فعل الخلق كالأمراض، وإما بفعلهم كإيذاء الإنسان وظلمه باليد واللسان.
كان يؤذي إنسان إنسانا،
فإنه سبحانه محمود عليه مشكور حمد المدح وحمد الشكر. أما حمد المدح فإنه
يكرر هذا، حمد المدح وحمد الشكر، يكرر هذا ليبين أن الحمد في الحمد لله رب العالمين للاستغراق. نعم. جميع الجوانب التي يحمد الله عز وجل عليها يستحقها. نعم.
أما حمد المدح فإنه محمود على كل ما خلق، إذ هو رب العالمين، أو الحمد لله رب العالمين. وأما حمد الشكر فلأن هذه نعمة في حق المؤمن إذا وفق للصبر عليها.
أنا سأقرأ عليكم تقريبا صفحة من كلام ابن القيم رحمه الله. وابن القيم رحمه الله في الغالب ينقل كلام شيخه ويشرحه رحمه الله، يعني ابن القيم رحمه الله هذا سخره الله عز وجل لنشر علم شيخ الإسلام ولشرحه. يقول: والمقصود بيان شمول حمده تعالى في طريق الهجرتين في المجلد الأول صفحة 250. والمقصود بيان شمول حمده تعالى وحكمته لكل ما يحدثه من إحسان ونعمة واحد، وامتحان وبلية اثنين، وما يقضيه من طاعة ثلاثة، ومعصية أربعة، وأنه سبحانه محمود على ذلك مشكور حمد المدح وحمد الشكر. أما حمد المدح فإنه محمود على كل ما خلق، إذ هو رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. وأما حمد الشكر فلأن ذلك كله نعمة في حق المؤمن إذا اقترن بواجبه. ثم شرح هذه الأمور الأربعة. نعم.
قال: وأما حمد الشكر فلأن هذه نعمة في حق المؤمن إذا وفق للصبر عليها، كما قال النبي صلى الله
هنا والحمد لله رب العالمين، كما ذكرت مورد الحمد هنا ربوبية الله عز وجل. نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهي نفسها.
نعم. الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه وقد سبق. نعم.
وهي نفسها تكفر خطاياه ويؤجر على الصبر عليها، ففيها له مغفرة من جهة ما تكفره من الخطايا، وله فيها رحمة من جهة ما يؤجر على الصبر عليها، لا سيما إذا اقترن بها توبة وإنابة إلى الله وتوكل عليه وتوحيد له وإخلاص الدين له، فإنها تكون من أعظم النعم.
كل هذه ترتبت على ماذا؟ ترتبت على هذه المصيبة. فإذا ترتبت عليها كما قال الشيخ الإسلام فإنها تكون من أعظم النعم. نعم.
ومصيبة تقبل بك على الله خير لك من نعمة تنسيك ذكر الله. وقد قال بعض السلف: يا ابن آدم، لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها قرع باب سيدك. وفي الحديث: إذا قالوا
أحدنا لما يستغني قد ينسى أن يقرأ باب الله عز وجل، ولكن إذا أحوجه الله عز وجل يقرأ بابه دائما، وهذا فيه خير له، وهذا فيه خير عظيم له، يجعله يتوب، يجعله يستغفر، يجعله ينطرح بين يدي رحمة الله عز وجل.
وفي الحديث: إذا قالوا للمريض اللهم ارحمه، يقول الله كيف أرحمه من شيء به أرحمه.
طبعا هذا لا يثبت حديث. نعم.
وفي الأثر يا ابن آدم البلاء يجمع بيني وبينك والعافية تجمع بيني بينك وبين نفسك.
المعنى صحيح ولكن ذكر شيخ الإسلام أن هذا من الإسرائيليات. نعم.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه.
هذا الحديث حديث عظيم جدا سبحان الله، والحديث كله عظيم. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره في الحديث الآخر عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. ما يصيب المؤمن من نصب وصب، من هذه تجعل النكرة نصا، تجعل الكلمة في النكرة نصا، تجعل الجملة نصا. ما يصيب المؤمن وصب، هذا للتنكير، من وصب هذا يجعله نصا في التنكير. إذن هذا عام في جميع الأوصاف، سواء كانت في أمور دنياه يبني بيته ويتعب، ليس المفاخرة يعني في حدود الله، يتعب يجر عليه جميع الأمور لا استثناء فيه. والوصب هو التعب والإرهاق. لاحظوا ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب. النصب هو التعب والإرهاق، والوصب التعب الذي معه مرض، وكلاهما عامان. ولا هم ولا حزن، الهم والحزن والحزن كلاهما بمعنى، ولكن الفرق أن الهم للمستقبل، ما الذي سيكون وما الذي وما الذي وما الذي، طيب هذا ليس إليك يعني، اهتم بحاضرك. ها؟ والغم يكون الحزن يكون للماضي، وكلاهما يصيبان النفس. نعم. ولا غم، الغم هو شدة الحزن، والأذى عام، هذا يعم ما ذكره كله، حتى الشوكة يشاكها، هذا لبيان هذا الرموم، إلا كفر الله بها من خطايا. سبحان الله، حديث عظيم. مثل هذه الأحاديث تقوي جانب الرجاء في نفس المؤمن. نعم.
قال رحمه الله فصل: وأما ما يحدثه من الكفر والفسوق والعصيان فهو أيضا.
لا زال شيخ الإسلام يشرح أن الخير كله من الله عز وجل وأنه محمود على ذلك. بين ما يتعلق بالمصائب بهذه النصوص، وكيف أنها تكون خيرا، وكيف أنها تكون مما يحمد الله عز وجل عليها. الآن يبين ما يتعلق بالكفر والفسوق والعصيان. نعم.
وأما ما يحدثه من الكفر والفسوق والعصيان فهو أيضا محمود عليه حمد المدح وحمد الشكر.
يكرر هذا حتى يبين من يمحض من مذهب أهل السنة، لأنه محمود من حيث الجملة، هذا قول الجميع. نعم.
أما حمد المدح فعام، وأما حمد الشكر
لأنه محمود على كل ما خلق كما سبق. وأما
حمد الشكر فلأن هذه الحوادث نعمة في حق المؤمن، لأنه مأمور بإنكارها إذا وقعت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
لأنه مأمور بإيش؟ بإنكارها. هذا هو مذهب المسلمين، أما عند بعض الفرق أنه ليس مأمورا بمدافعتها وبإنكارها لأنها من الله عز وجل، لأنها إيش؟ من الله عز وجل. يقول أحدهم: أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعة. ما شاء الله، حتى كفره طاعة، لأنه لا يميز بين الكفر والإيمان في الحقيقة. ولذلك أقول عند المسلمين هو مأمور بإنكارها ومدافعتها. نعم،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع
فليغيره. الفاء هنا للتعقيب مع الوصل. إذا وجدت هذه الشروط فلا يتأخر. نعم،
فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
ما يتعلق باليد هذا لأصحاب السلطة ولي الأمر ومن ينوبه، إلا إذا كان في من يعولهم، يعني في بيته، لا ينتظر مثلا الشرطة، لا، هو مسؤول هناك، أليس كذلك؟ أما في غير ذلك فهذا له ضوابط. فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولكن تجد أن بعض الناس قد مسخته الفتنة، مسخته أقول، وبالتالي تجده ينكر على من ينكر. نعم،
رواه مسلم وغيره: ومأمور أن يجاهد فيها بحسب الإمكان، فإذا حصل له ثواب المجاهدين فيحمد الله على ما وفقه له، من إنكارها والجهاد عليها، وعلى أنه خلق وعلى أنه خلق ما يكون سببا للجهاد الذي يثاب العبد عليه.
يثاب العبد عليه.
فإذا كان ذلك الكفر والفسوق والعصيان فيه ضرر على الإنسان إما في دينه أو دنياه.
طبعا الله عز وجل يحمد على ما وفقه له من إنكارها، وهذا عظيم، والجهاد عليها جهادا شريا، وليس ذلك العبث الذي نجده عند أصحاب الغلو والتطرف، يسمون عبثهم وفسادهم يسمونه جهادا. لا، الجهاد يكون في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وهو في سبيل الله. طيب، وعلى أنه خلق ما يكون سببا للجهاد، من هذه الأسباب وجود الكافر، هذا الشقي الذي لا يستحق إلا هذا الهوان، وهو بالنسبة لي سبب للجهاد، وبالنسبة للشهيد سبب لنيل الشهادة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة في سبيله. نعم، قال كله، هذه كلها أسباب لأن يصل العبد ما كتب له من المنزلة الرفيعة عند الله عز وجل. نعم،
أما في دينه فمثل أن يكون ذلك مما يفتنه في قلبه أو يمنعه.
طيب، هذا الاستدراك، فإن كان ذلك الكفر والفسوق والعصيان فيه ضرر، هذا الذي يشرحه، ضرر في الدين وفي الدنيا، في دينه مثل،
فمثل أن يكون ذلك مما يفتنه في قلبه أو يمنعه أن يقوم بواجب دينه أو مستحبه، فيجلب له في دينه ذنبا وترك حسنة، فهذا يكون حينئذ ما حصل له من باب الذنوب التي يجب عليه أن يتوب منها ويستعين الله على فعل ما أمر وترك ما حضر.
يعني هو أيضا أمام فرصة سنحت له بسبب هذا الجديد، ما حصل له من باب الذنوب التي يجب عليه أن يتوب منها، وبالتالي يبادر إلى التعبد بالتوبة ويستعين الله على فعل ما أمر وترك ما حضر، أي ما منع. نعم،
كما إذا حصلت له الأسباب الداعية إلى الفواحش والظلم وغير ذلك، فإن عصمه الله وأعانه ووفقه لطاعته في ذلك كان ذلك نعمة، وإلا كان ما أصابه من نفسه كما تقدم من الذنوب وعقوباتها.
نعم، سبق أن بيّن شيخ الإسلام في فصل مستقل عن الشر وقال: وأما الشر فليس هو إلا الذنوب وعقوباتها، وبيّن أن هذه الذنوب من العبد وأنها ليست من الله عز وجل، والشر ليس إليك، إن الله عز وجل ليس في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله شر، وإنما الشر يرجع إلى الإنسان. نعم.
قال: وهذه الحال حال المحنة لا يثبت كونها نعمة أو ليست بنعمة إلا باعتبار العاقبة.
البداية ما تعرف، البداية هنا ما تعرف، ولكن كونها خيرا أو ليس بذلك، ليس كذلك، يعرف هذا باعتبار العاقبة. نعم.
فإن وفق فيها لما يحبه الله ويرضاه فهي نعمة، وإن عمل فيها بمعصيته كان حكمه حكم أمثاله.
كان حكمه حكم، في خطأ في الضبط، كان حكمه هذا اسم كان، وحكم هذا إيش؟
خبر
كان. نعم.
وأما الضرر في دنياه مثل أن يجرح المجاهد ويؤخذ ماله،
هذا في الظاهر ولا شك أنه ضرر، يجرح ويؤخذ ماله مثل ما نراه في كثير من الأقطار الآن خاصة في فلسطين، صلى الله عز وجل أن يفرج عنه. هذا كله في الظاهر إيش هو؟ ضرر. نعم. أو
مثل أن يضرب أو يشتم ونحو ذلك، فهذا يكفر الله بهذه المصيبة خطاياه ويؤجر على هذه المصائب، لأنها حصلت بسبب جهاده، فهي مما تولد عن عمله، وما يتولد عن عمله الصالح أثيب عليه، بخلاف المصائب التي لم تتولد عن عمله.
طبعا هذه المسألة سيفيض فيها شيخ الإسلام، سيفصل فيها المصائب على نوعين: مصائب تترتب وتتولد من الأعمال الصالحة وتترتب على الأعمال الصالحة، ومصائب ليست كذلك. أما المصائب التي تتولد من الأعمال الصالحة وتترتب عليها، وهذا الإنسان يؤجر عليها أجرا عظيما، يبين هنا. نعم.
قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فأخبر تعالى أنه يكتب لهم عمل صالح بما يصيبهم من الظمأ والجوع والتعب الذي يحصل بسبب الجهاد في سبيل الله،
لأن هذه الأمور ليست مقصودة، يعني هذه الأمور تحصل في سبيل الله عز وجل وليست هي مقصودة. نعم. فالإنسان يؤجر عليها. لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. ذهب إلى مكان وهو ما يدري أن كافرا في المغرب سيغيظه وجوده هذا هنا، هذا يؤجر عليه، لأنه يغيظ الكفار. ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. نعم.
وأما الجوع والعطش والتعب الذي يحصل بدون ذلك فلا يثاب إلا على الصبر عليه، فإنه ليس من عمله ولا تولد،
يعني هذه المتولدات يؤجر عليها أجران، يؤجر عليها أجرين، أجر كأجر العامل وأجر للصبر. أما ما لم يكن كذلك فيؤجر على الصبر فقط. نعم.
فإنه ليس من عمله ولا تولد عن عمل صالح، لكن هو من المصائب التي يكفر الله بها خطاياه. وهذا
طبعا في تكملة نقلها المحقق من كتاب تسلية أهل المصائب للمنبجي، ذكر في مقدمة هذه القاعدة أنه نقل كثيرا مما ذكره شيخ الإسلام في هذه الرسالة، والمنبجي يقول من المهتمين بكتب شيخ الإسلام، برسائل شيخ الإسلام، وفيها زيادة. تفضل اقرأ.
وأما المصيبة بالولد فالولد تولد عن جماعه الذي صان نفسه به عن الزنا وقصد به النسل وتكثير الأمة وغض البصر عن المحارم، فإذا حصل له ذلك ثم مات الولد فقد أثيب عليه من جهة وكفر الله به خطاياه من جهة،
لأنه متولد نعم
لأنه تولد عن عمله
وعمله صالح. نعم.
وأما الأمراض والأسقام فهي تكفر الخطايا.
نعم فضل.
قال: وهذا هو الفرق بين المصائب التي يثاب عليها والمصائب التي لا يثاب عليها، فإن بعض الناس يظن أنه يثاب على كل مصيبة، ومن العلماء من يطلق القول بأن المصائب لا يثاب عليها وإنما يثاب على الصبر عليها، لأن الثواب إنما يكون على فعل العبد.
طبعا الجميع على أنه يثاب على الصبر عليها، هذا لا يختلف فيه أحد. الصبر عليها يصاب لأجله عند الجميع، لأجل الصبر على المصائب. فكل مصاب إذا صبر، سواء كانت المصيبة مما تولدت عن الأعمال الصالحة أو لا، فهو مثاب عليها. وكثير من أهل المصائب يحرمون هذا. المصيبة تنسيه هذه المعاني العظيمة، وأنه في فرصة عظيمة. أما الذي تكون المصيبة متولدة عنه، فهذا كما قلنا يؤجر أجرين. هذه المصيبة التي لم تتولد عن الأعمال الصالحة، هل يؤجر عليها أيضا أجران مثل هذا؟ الخلاف هنا، أي مع الصبر يؤجر عليها عند الجميع. نعم.
قال: ومن العلماء من يطلق القول بأن المصائب لا يثاب عليها وإنما يثاب على الصبر عليها، لأن الثواب إنما يكون على فعل العبد لا على فعل الله فيه. وهكذا روي حديث أبي عبيدة.
طبعا ذكر المحقق في الهامش، يقول: ممن أطلق ذلك العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام. نعم.
وهكذا روي حديث أبي عبيدة بن الجراح لما عادوه وقالوا له أجر، فقال: ليس لي من الأجر مثل هذا، ولكن
مثل هذه.
نعم. ليس لي من الأجر مثل هذه، ولكن المرض حطة يحط الله بها الخطايا
به،
ولكن المرض حطة يحط الله به الخطايا.
يقول: أخرجه أحمد من طريقه الضياء في المختارة، وجوز إسناده الحافظ في الفتح، أنهم دخلوا على أبي عبيدة يعوذونه رضي الله عنه، أبو عبيدة يعوذونه من شكوى أصابته وامرأته عند رأسه، فقالوا: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجر. سبحان الله، هذه فقيهة. نحن في كثير من الأحيان ننسى أن نعلم الأهل، لا بد أن يهتم الواحد بأهله، يعلمه مما علمه الله عز وجل، وخاصة طلاب العلم. من أكثر الناس تفريطا في هذا الباب طلاب العلم، وقد أكون منهم، وهذا لا ينبغي. لاحظوا كيف أن فقهها يساوي فقه أبي عبيدة هنا رضي الله عنه وعنها. فقال أبو عبيدة: ما بت بأجر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إلى آخر الحديث. هذا الحديث هنا في ما ذكره شيخ الإسلام هنا كأنه قوله، ويتبين من التخريج أنه حديث. نعم.
قال: وفصل الخطاب أن المصائب إن تولد.
وروي هذا المعنى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة والطحاوي، وصححه الإمام أحمد في مسائل ابن هاني. نعم. طيب، هذا الخلاف الآن، ما هو فصل الخطاب؟ بعضهم قالوا يؤجر عليه، وبعضهم قالوا لا يؤجر عليه. ما هو فصل الخطاب؟ نعم.
وفصل الخطاب أن المصائب إن تولدت عن عمل صالح كما تتولد عن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا يثاب عليه، فإن الإنسان يثيبه الله على عمله وعلى ما يتولد عن عمله إذا أقدم على احتماله، فإن المجاهد قد أقدم على الجهاد وهو يعلم أنه يؤذى في الله عز وجل. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند
الله. رحم الله شيخ الإسلام لما يأتي ليفصل هكذا يعطينا علوما غضة طرية من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كأنه ينزل على نفسك بردا وسلاما. نعم.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والخلوف يتولد عن صومه بغير اختياره. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من كلم يكلم ما من كلم يكلم في سبيل الله.
الكلم هو الجرح بفتح الكاف، الكلم. نعم.
ما من كلم يكلم في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما.
يثعب أي يجري دما. من كرمه وعظيم مكانته على الله عز وجل أنه سيعرض على الله عز وجل بهذا الشكل كأنه جرح الآن. نعم.
وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، والدم الذي يخرج.
الحديث متفق عليه، والحديث الأول إذن متفق عليه. نعم. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
والدم الذي يخرج من جرح المريض ليس هكذا، ولا الخلوف الذي يحصل بجوع الاضطرار ليس هكذا، ولهذا رتب الله الجزاء على الأذى في سبيله فقال: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي الآية، فجعل كونهم أوذوا في سبيله مقرونا بكونهم هاجروا.
فالذين هاجروا هذا عمل صالح، وأخرجوا من ديارهم عمل صالح، وأوذوا فجعل
كونهم أوذوا في سبيله مقرونا بكونهم هاجروا، وكذلك كونهم أخرجوا في الإخراج والأذى فعل الكافرين بهم، فأثابهم الله على ذلك، لأن ذلك حصل بسبب إيمانهم الذي كان باختيارهم. نعم. فمن فعل فعلا صالحا باختياره وأوذي عليه واحتسب ذلك الأذى، كان ذلك الأذى من عمله الصالح.
يعني عمل إضافي، هذا عمل إضافي. نعم.
كان ذلك الأذى من عمله الصالح الذي يثاب عليه، كالصائم إذا احتسب جوعه وعطشه، والقائم بالليل إذا احتسب تعبه وسهره.
يعني قيامه في الليل عمل عظيم يثاب عليه، وتعبه وسهره تحمل هذا وقام، هذا أيضا عمل إضافي. نعم.
والقائم بالليل إذا احتسب تعبه وسهره، فإن الأذى الذي يحصل باختيارك في طاعة الله أنت جلبته على نفسك باختيارك طاعة لله.
باختيارك طاعة لله، أي وأنت تدري باختيارك. نعم.
فليس هو كمن أوذي بغير اختياره، فإن ذلك أذاه مصيبة محضة، ولكن هي حق له على الظالم. وأما الذي حصل له أذى باختياره فإن كان من الله كالجوع والعطش فهذا أجره فيه على الله، وإن كان من عدوه كشتمه وضربه وإخراجه من داره وأخذ ماله ولعنه وسبه وكذبه عليه ونحو ذلك، فهذا النوع أعظم الأذى أجرا، فإن هذا من الله وفي سبيل الله وفي حق الله وفيه حق الله والآدمي.
وفيه حق الله والآدمي، يقصد شيخ الإسلام أن في هذا الإيذاء الذي هو من عدوه إيذاء بالشتم والضرب والإخراج من الدار وأخذ المال واللعن والسب والكذب عليه، وهذا كله في سبيل الله، يقول هذا الإيذاء فيه إهدار لحق الله عز وجل، كما أن فيه تضييع وإهدار لحق الإنسان، هذا الذي يشرحه. نعم.
وفيه حق الله
قد أهدر، وفيه حق للآدمي قد أهدر، نعم.
أما حق الله فلكونهم فعلوا ذلك بسبب طاعته فإن هذا فعل من
فعلوا ذلك، أي لماذا آذوا المؤمنين؟ حصل منهم الأذى بسبب طاعة المؤمن لله عز وجل. الحق الذي قام به المؤمن حق من؟ حق الله عز وجل، وبسببه أوذي هذا. نعم.
فإن هذا فعل من يصد عن طاعة الله ويأمر بمعصية الله. وأما حق الآدمي فلكونه أوذي بغير حق، كما
ليس من حقه أن يؤذى. الدين النصيحة فيه أن الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ما هي النصيحة؟ القيام بأمره، القيام بحقوقهم. والمؤمن والإنسان عموما لا ينبغي ولا يجوز أن تؤذيه. طيب، إذن أنت أهدرت حقه. نعم.
كما قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وهذا أعظم ما يؤجر عليه المؤمن، وهذا أعظم ما يؤجر عليه المؤمن من المصائب.
المؤمن،
وهذا أعظم ما يؤجر
أي
عليه.
إذا كانت المصيبة في سبيل الله عز وجل، هذا من أعظم المصائب التي يؤجر عليها أجرا عظيما. نعم.
وهي من أعظم النعم في حقه إذا رزق الصبر والشكر. فإن شكر مثل هذه يتوقف على كونه يعرف الإيمان ويعرف أنه نعمة ويعرف أن الأمر به وجهاد مخالفه نعمة، ويعرف أن أذاه في ذلك نعمة.
ذكر هنا أربعة أمور. لماذا هي من أعظم النعم في حقه؟ إذا رزق الصبر والشكر، فإن شكر مثل هذه يتوقف على أربعة أمور. الأمر الأول كونه يعرف الإيمان، لا بد أن يعرف الإيمان وحقوق الإيمان، ما يترتب على الإيمان، وأن الإيمان أعظم نعمة على الإنسان. هذا النوع نادر، كثير من الناس يذهب إلى الشرق والغرب ويعرض دينه وفطرته لتلك اللوثات، يذهب إلى هناك بدون حاجة. أما من كان في حاجة إلى ذلك فهذا أمره يختلف، لهوان الإيمان عليه يعرضه لكل. يعرف الإيمان ويعرف أنه نعمة، ويعرف أن الأمر به وجهاد مخالفه نعمة. ثلاثة، ويعرف أن أذاه في ذلك نعمة. أربعة أمور. نعم. طبعا في تعليق للمحقق، تعليق جدا جميل، اقرأه.
قال المحقق وشيخ الإسلام رحمه الله: كثير الاعتراف بأن ما أصابه من الأذى في سبيل الله هو من نعم الله عليه، كما تراه في رسائله التي كتبها إبان حبسه في الإسكندرية وقلعة دمشق وغيرها، وسبق بعضها.
يقول في إحدى هذه الرسائل، يقول: السلام عليكم، السلام على الولد الفاضل اللبيب النجيب إلى آخره، وبعد حمد الله والصلاة على خاتم المرسلين إلى آخره. يقول: والله سبحانه، يقول: وحمدت الله وشكرته على ما أنعم به عليه من تعليم هذه الأمور ومعرفة قدر العلم والإيمان. ثم يقول: والله سبحانه إذا أنعم على العبد بهذه النعمة فجميع الخيرات تبع لها، وما أصابه بعد ذلك من سراء فشكر كان من تمام النعمة، وما أصابه بعد ذلك من ضراء فصبر كان من تمام النعمة، فإن الله لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. كل هذا وهو إيش؟ في السجن. وقد يسر الله في هذه القضية، يقصد المحنة التي جرت له سنة 726، وفي هذه السجنة توفي رحمه الله، يعني توفي وهو مسجون سنتين وشوي. يقول: يسر الله في هذه القضية من أنواع النعمة والحكمة والرحمة ما يكون الذي رأيته قطرة في بحره من بحره، ولكني أخرجه بتدريج. سبحان الله. رحمه الله. نعم.
قال رحمه
الله. لا زال شيخ الإسلام يعلمنا كأنه أمامنا يعني. الكتب ندرسها لا زال كأنه يعلمنا ويدوس على المخالفين باستمرار. نعم. ولذلك تجدون أن مخالفيه يؤلمهم ذكره سبحان الله شيء لا يطيقونه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومعرفة هذه النعم والعمل بها إنما هو
والعمل بها، يقصد العمل بما تقتضيه من الشكر والحمد لله رب العالمين. نعم.
والعمل بها إنما هو لخواص العباد، فإن كثيرا من الناس لا يعرف النعمة إلا ما يتلذذ به من دنياه، كما قال بعض السلف: من لم يعرف نعمة الله إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه.
كثير من الناس النعمة عنده ما يتلذذ بها، سواء كانت تؤديه إلى الجحيم أو تؤديه إلى ما يتلذذ به، فهو النعمة عنده، لأنه لا يعرف حقيقة النعمة. ذكر هنا أصنافا منهم، ذكر أربعة أصناف. يقول نعم. وهؤلاء
قال: وهؤلاء منهم من يرى النعمة في بدنه فقط كالأكل والشرب والنكاح، ومنهم من يرى النعمة
هذا صنف، ومنهم
ومنهم من يرى النعمة في الرياسة والجاه ونفاذ الأمر والنهي وقهر الأعداء،
هذا صنف. نعم.
ومنهم من يرى النعمة في جمع الأموال والقناطير المقنطرة، وهؤلاء من جنس الكفار.
طبعا هذه الأمور الثلاثة لا أحد ينكرها، ولكن هذا التصنيف بالنظر إلى اهتمامه وتركيزه. نعم.
وهؤلاء من جنس الكفار، بل الكفار يرون هذه نعمة ويعلمون أن الله أنعم بها، وأعلى من هؤلاء من يرى النعمة.
طبعا نحن أيضا نرى أن هذه نعمة، لا نشك في هذا، ولكن الحديث هنا في تصنيف النعم. من يرى هذه النعم هي النعم، الحديث هنا واضح. نعم.
وأعلى من هؤلاء من يرى النعمة في الإيمان والعمل الصالح.
هؤلاء لا شك أنهم أعلى، ولكنهم لا زالوا دون الكمل من أهل السنة. نعم.
لكن لا يرى الأمر بذلك والجهاد عليه نعمة، بل يرى هذا فيه من المضار ما يوجب
تركه. يعني فيه نقص من هذه الناحية، يرون أن الإيمان والعمل الصالح نعمة، ولكن عندهم نقص، لأنهم لا يرون أن الأمر بذلك والجهاد عليه نعمة. وبالتالي الأكمل من جمع بين الأمور الأربعة التي ذكرها فيما سبق. نعم.
والذين يرون هذا نعمة منهم من لا يراه نعمة إلا مع الغنيمة والسلامة.
نعم. الذين يرون أن النعمة في الإيمان والعمل الصالح، منهم من لا يرى هذا نعمة، لا يعتبره نعمة إلا مع الغنيمة والسلامة. نعم.
فمتى كان غالبا لعدوه غانما لماله عد ذلك نعمة، وأن جرح أو قتل بعض أولاده أو أخذ ماله عد ذلك مصيبة لا نعمة.
نعم.
وهكذا في جهاد الكفار والمنافقين، فمن الناس من لا يعد جهاده نعمة إلا إذا كانت الكلمة مطاعة والخصم مقهورا، فمن أوذي أو هضم حقه أو ضرب أو حبس أو كذب عليه عند الأئمة أو الأمة. وقيل هذا
الأئمة يقصد أولياء الأمور. نعم.
وقيل هذا فاجر أو جاهل لم يكن هذا نعمة عند هؤلاء، لأن هذا مما يؤلم النفس. وحجة هؤلاء كلهم أن النعمة ما يتنعم به العبد، وهذه الأمور مؤلمة للنفوس، فلا تكون من النعم بل من المصائب، ولا ريب أنها من المصائب باعتبار
طبعا من هنا يرد شيخ الإسلام على من يرى أن النعمة هي التي يلتذ بها، ويعطينا قواعد عامة جدا مفيدة في هذا الباب، وهي فوائد عزيزة جدا في هذا الباب، ويبين أن هذه الأمور فيها جانبان، هي من جانب مصيبة وفيها ألم، ومن جانب هي نعمة. إذن كون ما فيه ألم نعمة من وجه ومصيبة من وجه. نعم.
ولا ريب أنها من المصائب باعتبار ما يحصل من الألم، ولهذا أمر بالصبر عليها، لكن لا منافاة بين كون الشيء مصيبة باعتبار ونعمة باعتبار، فباعتبار ما حصل به من الأذى هو مصيبة، وباعتبار ما يحصل به من الرحمة نعمة. وهذا لأنه إذا قيل إن هذا يكفر به الخطايا ويؤجر عليها ويؤجر على الصبر عليها كانت النعمة هذه الأمور التي
كانت النعمة هذه الأمور. طبعا هذه الأمور هذه خبر كان، خبر كان يعني منصوبة، كانت النعمة يعني هذه الأمور كانت النعمة، هذه الأمور هي النعمة. نعم.
كانت النعمة هذه الأمور التي تحصل عن هذه، فيكون هذا بمنزلة شرب المريض الدواء الكريه، فهو مصيبة باعتبار مرارته، وهو نعمة باعتبار إزالته للمرض الذي هو أشد ضررا فيه.
لا أحد يختلف فيه، أليس كذلك؟ لا أحد يختلف أن الدواء يعني فيه هذه، وهو من ناحية ألم ومن ناحية نعمة. نعم.
وأدنى الضررين إذا زال أعظمهما كان نعمة، لا سيما إذا حصل مع ذلك خير آخر. وهذا كما أن النعمة التي تستعمل في المعصية هي في الحقيقة ليست نعمة، فمن استعمل النعم
يعني يريد شيخ الإسلام أن يقول هنا أن النعمة التي تستعمل في المعصية وفيها لذة، لا شك أن فيها لذة، ولكن مع ذلك ليست نعمة. إذن وجود اللذة لا يستلزم النعمة، وفقدان اللذة لا يستلزم انتفاء النعمة. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: فمن استعمل النعم في المعاصي كانت شرا في حقه، لأنها جرته إلى العذاب الذي هو أعظم من تلك اللذة، كمن أكل عسلا فيه سم، فإن ضرر السم أعظم من حلاوة العسل. وتحرير هذا يحتاج إلى أصول.
نعم. نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.